L'expert.
الإكسبير اليوم نحكي مع ضيفنا الأستاذ محمد صالح العياري المستشار الجبائي حول اليوم آخر أجل دفع ضريبة على الثروة العقارية. شنو هي الثروة العقارية بالضبط؟ نحكي على أي سقف مالي تحديدا في قيمة العقارات، على شكون بالضبط المعنيين بالموضوع ذي كل، مع ضيفنا المستشار الجبائي محمد صالح العياري. مرحبا بك.
مرحبا مرحبا ومرحبا بالسيدات والسادة المستمعات والمستمعين.
دونك اليوم نحكيه على الفصل 23 من قانون المالية لسنة 2023 تحديدا، والسؤال اليوم كبرشة ناس تسائل حول الموضوع هذا، من يهم الفصل بالضبط أستاذ محمد صالح العياري؟
خلينا نبدأ من الاخر، احنا اخر اجل للتصريح
اليوم، قل لي هذاك هو اليوم
اللي مازال ما قامش بيد التصريح فرصته تو، ما كانش يدخل بيناليتي.
انت سبقت بينا عاد، علاش نحكيو على دي بيناليتي قبل؟ علاش العقوبات قبل؟ هات نحكيو على شنو ينجم يعمل.
لا بالعكس، انا ايجابي، انا قلت اجل اليوم. ما نحبش الخيال المطالبين بالضريبه كما يدعوش التصريح اليوم باش يولي فما خطايا التاخير. اليوم في اجل ايداع التصريح اللي هو 30 جوان، وعلى هذا الاساس فرصه هي باش نزيدوا دعوه اللي ما قامش بايداع التصريح واللي نسى ولا ما في بالوش، ها فرصه للتذكير. راه اليوم اخر اجل، معناه مزيت العشيه. وشنو اليوم مزيت العشيه؟
واضح
اليوم اخر اجل اليوم اتفقنا فيه. ها
دونك القانون شنو
نقولوا تو؟ الضريبه هي اسمها على جسمها، الضريبه على الثروه العقاريه. شنو نقولوا مال الثروه العقاريه؟ هي جمله المكاسب العقاريه للاشخاص الطبيعيين. خلينا نركزوا لهنا، خاطر هذه ما تهمش الاشخاص المعنويين، ما تهمش الشركات، تهم كان الافراد اللي هم الاشخاص الطبيعيين. الفصل 33 ايش يقول؟ يقول جملة المكاسب العقارية بالنسبة لأشخاص طبيعيين بطبيعة الحال التي تساوي أو تفوق قيمتها التجارية 3 مليون دينار، 3 مليار من المليمات. إذا كان أقل ربي يزيدكم، ما هيش خاضع. إذا كان تساوي أو تفوق، أروا المعني بالأمر يصبح مطالبا بإيداع التصريح المتعلق بالضريبة على الثروة العقارية.
خلينا نبدأ خطوة بخطوة ساعة.
خلينا
نبدأ قبل ما تكمل، سي محمد صالح العياري، خلينا نبدأ ساعة نقطة مهمة جدا. 3 مليون دينار هي قيمة المكاسب العقارية للشخص. وقتاش 3 مليون دينار هذوما؟ ما تنحكيه على توا شنو عنده في فترة زمنية معينة، مثلا مع بداية السنة اللي تعديت، شنو بالضبط؟ معناتها فما حدود زمنية؟
ديما في غرة جامفي من كل سنة، ما خاطر هو قانون المالي سنة 23 بدا هو في غرة جامفي 23، دونك آخر أجل في 30 جوان 23. ديما الوضعية تشوفها في غرة جامفي من السنة، دونك في 23 شفنا غرة جامفي 23، في 24 غرة جامفي 2024، توا احنا في 25 بنشوف الوضعية في غرة جانفي 2025، تبيع المبالغ ترتفع من سنة إلى أخرى. وبالتالي الوضعية متاع المعنيين بالأمر في غرة جانفي 2025 وهما رغم اللي حدهم، وتعرف احنا عنا النظام التصريح التلقائي، عنا سيستم ديكلاراتيف، عنا بصفة تلقائية نصرحوا حسب تقديراتنا الأولية. نقولوا أنا عندي ثروة تقدر ب 4 مليار دوات، 5 مليار دوات اللي 4 مليون دينار ولا 4.5 إلى غير ذلك. وقت هو يصرح ويقوم بإيداع التصريح ينجم يكون التقديرات اللي عملها صحيحة، كما تنجم تكون ناقصة. أما عنده نية حبي ينقص شوي باش يخلص أقل، وهذه معمول به، وإلا الحسن يزيد يقول هذيك التقديرات متاعي أنا. في مرحلة ثانية بيجي مصالح المراقبة الجبائية، وعند الحق هي باش تراجعك السنوات التي تم أما إيداع التصريح في شانه ولا لم يقع إيداع التصريح، أما فما إغفال ولا التصريح قوسة، وإلا تصريح مدفوعة اللي هي مبدئيا بالكامل. ومصالح الجبائية تقدر، علاش تقدر مصالح الجبائية؟ خاطر عندها تقنية عقود التنظير
اللي هما،
والتنظير شو معناه؟ معناها تجي أنت العقار موجود في مكان معين، والعقار ذاك اللي موجود في مكان معين مش كما عندك عقار في حي راقي، مش لازم نقعد نسميه في الأحياء، والعقار في مكان اللي هو مش حاجة كبيرة، فهمت؟ معناها القيمة مش كبيرة برشا القيمة بتاعه. دونك تحديد القيمة هذه الإدارة عندها ما يسمى بالتنظير. شوف عقارات مشابهة موجودة بصفة عامة في نفس الموقع او في نفس المكان وتقول لي انا عندي عقود في قبل والمبالغ اكثر من المبلغ المصرح به، هي تعتمد على العقود هذه. وفي الفقه الاداري فما مذكره هي نص على موضوع التنظير تعود الى سنه 2006، فيها تقنيات التنظير على الاقل ثلاثه عقود تنظير، هذه الاولى. اثنين يلزم في نفس المكان، ثلاثة يلزمك تشوف صبغة العقار. تجيش انت عقار ما عندوش قيمة كبيرة هكا في الداخل هكا المباني والسكن، وجي العقار على حافة الطريق ولا طريق رئيسي اللي هو بتبيع يعطي أهمية أكثر هكا العقار هذاك من اللي يجعل المبلغ متاعه يكون مرتفع فيه. وبالنسبة للأراضي كيف كيف، انت كي تبدأ عندك أرض بيضاء على حافة الواد في منحدر، نعطي فيها مثلا حقيقية دي. في منحدر مش نفس القيمة متاع عرض اللي هي على حافة الطريق والناس نجم تستغلها خير، اللي يكون ديما القيمة بتاعها أكبر. هذا من العوامل كل هرجي مثلا حاجة جديدة بتلاقيه باش تعطي رأي، ولكن المطالب الضريبة من حقه زاد مش يدافع على روحه.
هو ما عندوش علاقة يعني قبل حتى نمشيو للنقطة اللي من بعد ولا معناتها لي ريكومونداسيون أستاذ محمد الحياري، يعني كان قاعد تقول أنه مش ناس تفهم زادة، ما نحكيوش على القيمة الاقتناء مثلا، نحكيو على القيمة الحقيقية للعقار. معناتها اليوم قداش يسوى العقار وهذا يستحق سي اون سامبل اكسبيرتيز، معناتها هي اللي تخرجوا في المكان اللي هو فيه في معناتها الظروف العامة المحيطة بالعقار هذا تقريبا.
أي صحيح كلامك صحيح. أنا ماني حبيت نعمل مقارنة خاطر إنك تقول ثروة عقارية وثروة وعاد عندك عقار. أما اقتناء كما قلت لك كان عقود التنظير، وإلا أنت اليوم باش تقوم بالتصريح باش يمشيوا للعقار بتاعك وعنده عقارات زادة قريبة منه. المبدأ نتاع التنظير اللي حكيت لك عليه يطبق في كل الحالات، معناها هذاك علاش انا عرجت ما موش اقتناء، لان هذه عندك عقار انت باش تقيم العقار نتاعك وتقول هذا راهو 3 مليون دينار و500 مادام تجاوز 300 مليون دينار واللي خاضع للضريبه على الثروه العقاريه.
هو اللي سائل
هنا سامحني معناها السيد ريم، حبيت ننبه الساده معناها المستمعين والسيدات المستمعات اللي كان واحد يلقى روحه في الوضعيه هذه، راه مش معناها بعد كي تجي الاداره قالت لي الاداره كاو، لا تنجم انت تعين اول حاجه خبير عقاري مختص في المجال يعمل لك تقرير اختبار يقول لي راه القيمه الحقيقيه مش اللي عملته الاداره. كان تم صلح مع الاداره مرحبا، ما تمش صلح كي نمشيو للمحكمه الفصل 62 من مجله الحقوق والاجراءات الجبائيه معناها ينص بصفه الزاميه، معناها القاضي المقرر ولا الدائرة الجبائية بصفة إلزامية تقوم بتعيين خبير عقاري في المجال. محكمة تعينه وهو بالطبيعة ينتقل على عين مكان ويشوف العقار ويتأكد من القيمة ويعطي تقرير متاعه المحكمة اللي الحكم بعد باش يصدر على أساس القيمة التي تم ضبطها من قبل الخبير العقاري الذي عينته المحكمة للغرض.
واضح
هذه
نقطة مفسرة وواضحة، ولكن فما تفصيل صغير. اليوم الناس اللي عندها عقارات تتساوي ولا تفوت تجاوز 3 مليون من الدينارات، ولكن أنا العقار الأساسي اللي نجم يوصل للمبلغ هذايا هو عقار أنا نسكن فيه، هو لسه كان بالأساس. هل هذا
كان صبرت عليه شوية النقطة الثانية كان صبرت عليه شوية تستثنى من هذه الضريبة ولا يستثنى كان أخذها بالفرد يستثنى المسكن الرئيسي للمطالب الضريبة. إذا كان عندك عقار هذاك المسكن الرئيسي بتاعك لا يقع احتسابه ضمن مبلغ 3 مليون دينار لتطبيق الضريبة على الثروة العقارية.
معلومة صغيرة معلومة صغيرة، وقت اللي يبدأ عندي إن شاء الله الناس الكل يبدأ عندها مساكن فوق 3 مليون دينار يسكنوا فيها، ولكن كيف يمكن إثبات، جست معلومة صغيرة للناس أستاذ محمد الحياري، كيف يمكن إثبات أنه هذاك المسكن الرئيسي متاعك؟
لا سهلة ذي عاد المسكن الرئيسي بصفة عامة تلقى عندك الفاتورة متاع الماء والضوء باسمك بالعنوان نتاع المسكن الرئيسي، تلقى معاليم البلديه اللي انت تخلص فيها كل عام لدى البلديه بصفه عامه، تاخذ شهاده من البلديه اللي انت راك تخلص في المعلوم المبنيه في المسكن الرئيسي نتاعك هذاك اللي يؤكد اللي هذاك راهو مسكن رئيسي ماكش كاريه شخص اخر.
واضح
ما فيهاش اشكال.
واضح هذه نقطه واضحه.
تمشي في معناها للبلديه، تمشي للولايه، معناها نجم نقول السلطة الجهوي اذا كان صاير الجهوي والبلديه يعرفوا بالدالي هو المسكن الرئيسي نتاع ولا ويعطيوك الشهاده اللي هذاك هو راهو المسكن الرئيسي.
هذا مثبت قانونيا وما فيهوش اشكال، لكن النقطه الاخرى انا نجم اليوم عندي عقارات لكن مكتوبه باسامي اولادي، لكن عندي اولاد.
أنا جيتك توا للثالث،
ايه
انت تقرا في افكاري، انت تقرا في افكاري انت. الثالث في سؤالك الثالث هذا الحقيقه ينقسم الى جزئين. كان الابناء قصر بالطبيعه الاملاك العقاريه يقع التصريح بها من قبل الولي مادام قصرهم، وبالتالي حتى كان عندهم تعرف نجم يكون معناها احد الابناء القصر وجاته ارث ما عند جدته او جده، فهمت؟ والا اثر وفاه احد الوالدين ينجم يجيه ارث. اذا كان الولي وعنده واحد من الابناء هو قصر يوكل الثروه العقاريه هذيك يقوم التصريح يقع التصريح بها من قبل الولي. اما اذا كان الابناء تجاوزوا احنا متعرف سن 18 سنه معنا، اذا كان لم يعد قاصرا ويصبح راشدا بالطبيعه هو يقوم بالتصريح بالثروه العقاريه التابعة له.
فتفصيل صغير زادة بالنسبة للقصر اللي هما في كفالة الشخص هذايا اللي هو جوستومون باش يقوم بالإعلان على
الولي
جوستومون، هو من المفروض ودي تأكد لنا هنا من المفروض ما عندوش الحق في استغلال أموال أو عقارات أو ممتلكات القصر هذوم.
وبالتالي هو الولي نتاعو
اي عنده الحق معناتها في الاستغلال،
خاطر الاخر مازال مش راشد وما عندوش حق في التصرف، هو يبدا مش راشد مازال معناها قاصر ما عندوش حق في التصرف، وبالتالي الولي هو الذي يتصرف. وباعتبار هنا في التصريح راهو حتى مجير الثروه العقاريه التصريح بالضريبه على الدخل العادي نتاعنا تلقى مثلا واحد قاصر وعنده عقار كريه كما قلت جاي من الارث وهو باسمه هو كريه يجيب له هو في مداخيل عقاريه. القاصر ما يصرحش بالتصريح بالضريبه على الدخل اذا كان مازال قاصر، وبالتالي الولي هو الذي يتولى حتى في الضريبه على الدخل عندنا اليوم قبل الضريبه على الثروه العقاريه هو الذي يقوم بالتصريح، وذلك بخصوص الاملاك ولا المداخيل المتاتيه من الاملاك التابعه لابنائه القصر.
واضح به هذه نقطه. انا ما نعرفش كان فما تفصيل اخر قانوني ولا نتعديه مباشره لل
عندي عاد تفصيل كبير مازال
النسبه فوالا هذا هو، ولا باش نتعديه مباشره للضريبه بنسبه قداش؟
سبقتك
انت سبقتي
0.5% الضريبه هذه تساوي 0.5% من القيمة الصافية العقارية. علاش قلنا صافية؟ خاطر نجم تكون عقار عندك فيه ديون. معقول هو عندك 4 مليون دينار وعندك ديون مليار و500 وانت تخلص فيهم يقولوا لك لا ما يهمناش فيك احنا الديون بتاعك. كما في النظام الحقيقي في المحاسبة. كما عندك بالطبيعة انت مداخيل وارباح وعندك اعباء ومصاريف، شيء طبيعي باش تطرح الاعباء والمصاريف نتاعك. فالضريبة على الثروه العقاريه كيف كيف قال القيمه الصافيه، معناها كان عندك ديون راك تطرح ثابته بالطبيعه تخلص في ديون على العقارات هذيك بالطبيعه هذيك تطرح من المبلغ الجملي للثروه العقاريه ويقع دفع الضريبه بنسبه 0.5% على القيمه الصافيه العقاريه.
دونك ما نحكيوش على القيمه الاجماليه، لازم نحكيو على القيمه الصافيه للعقارات هذوم. واضح.
صافيه هذيك تشير اذا الى وجود ديون مثقله على العقار ذاك بالطبيعه المعني بالامر من حقه باش يشرح باش يطرح الديون التي تحملها ويقوم بتوظيف الضريبه على الثروه العقاريه على المبلغ الصافي.
خلنا نرجع للفصل بالاساس، قلنا نرجع القانون الماليه لسنه 2023 ووزاره الماليه تاكد انه الاجراء هذايا هو تعزيز للعداله الجبائيه وضمان مساهمه اصحاب الثروات العقاريه الكبرى في تمويل المرفق العام. هوني نقطه الاستفهام، قداش باش يدخل منه فلوس؟ شنو التاثير او الاثر الاقتصادي والمالي للاجراء هذا؟
شوف هي كتعملت في قانون الماليه سنه 2023 انا كعضو مجلس وطني الجبائي انا شخصيا ما كنتش موافق.
انا نتفكر اللي انت ما كنتش موافق.
نبدا متحمس حاجه نتحب نتحمس مقتنع بها نقول مقتنع بها.
انا خليني نفكر
بها نقول مانيش مقتنع
استاذ بها. استاذ محمد صالح عياري خلينا نفكر، انت جيت بحذايا هنا واعترضت شديد الاعتراض على الفصل هذايا وقلت اللي عندنا برشا فصول غير مطبقه فيما يخص العداله الجبائيه والضريبه على الثروه، علاش نجيبوا في حاجه اخرى على الضريبه على الثروه؟
تبارك الله عليك تبارك الله عليك، عندك ذاكره هايله وانا ناكد كلامك توا.
ما الذي تغير؟
انا قلت ساعة الضريبه على الثروه في فرنسا تم حذفها خاطر لو فما برشا ناس هربوا الاموال نتاعهم للخارج من تاثيرك الضريبه على الثروه. انا نقول كان نحب نشجع الاستثمار في البلاد ومعناش برشا عندهم ضريبه على ثروه عقاريه كبيره، إيه نوجه انا خلي يمشي يستثمر وخلنا نعطي الدفع للاستثمار وخلق مواطن شغل جديده في البلاد، خير من نزيد نسق الكاهل له بضريبه 0.5%. وسالت انا قداش ما جاوبونيش، نحكي بصراحه ما يعرفوش قداش بتجيب. تو انا مشيت للجدول الاليف الملحق في قانون الماليه لكل سنه، قعدت نلوج قلت نقاس الضريبه على الثروه العقاريه، ما سماش ماهيش موجوده، معناها اصناف المداخيل الاخرى موجوده والضريبه على الثروه العقاريه ما عندناش في الجدول الاليف. انا قناعتي ما فيش مبلغ كبير، انا قناعتي بدات بشويه ممكن بالتدرج، اما قناعتي ما فيش مبلغ كبير. لهنا الحقيقه السؤال يطرح نفسه، انا نحكيه على الهواء بصفه مباشره، كان يا سيدي انا جربنا 3 سنوات وممكن عام ولا اثنين، كان تاكدنا انه عندها مدخول باس به ويعاون على توفير موارد كبيره لميزانيه الدوله، والله مبروك علينا الناس الكل. اما كان لقينا راهي حاجه هامشيه و0.5 ما عنديش تاثير كبير، كان هنا نقول اي الغاء، انا نكون عندنا الجراه باش نقولوا يا خويا راه عملنا اجراء محقق لم يعطي اكله نجم ثروة. علاش نقول في الكلام هذا؟ خاطر من الجهه الاخرى عندنا هناك فصلان اساسيان في مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، هو الفصل 42 وفصل 43. الفصل 42 هي مع عناصر مستوى العيش اللي هو عندهم علاقة كبيرة بالضريبة العقارية بالثروة العقارية، عنده علاقة كبيرة. شو معناها عناصر مستوى العيش؟ فيها جدول روى، وكي شخص يحطوه في مرة جباية يقولوا يا عمرنا الجدول هذا، عندك مسكن رئيسي، عندك مسكن ثانوي، عندك العمل في المنزل قديش عندك من عامل في المنزل، عندك مسبح في المنزل ولا لا، عندك خيول متاع السباق، وعندك يخت وتعمل في سفرات إلى الخارج. شفتهم هذوم الكل؟ هذوم الكل موجودين في الجدول، هذوم يتسموا عناصر مستوى العيش. كان أنت عندك مستوى عيش مترفه وهان وانت تسرح بمبلغ زهيد، نقول لك كيفاش انت عندك معناها مسكن رئيسي ثانوي وعندك بالسيارات كيف زاد السيارات قديش القوة متاح إلى غير ذلك، هذيك كلها عناصر تدل على مستوى العيش متاع المعني بنا. كان يلقاه يسرح في مبلغ زهيد وعنده مستوى عايش كبير وكل عام يعمل سفر الخارج يمشي يعمل السبور ديفير متاعه في بلدان معينة، يقولوا كذا عاد الأمور لا تتطابق. وبالتالي بالطريقة هذه يستعملوها مصالح الجباية لإعادة النظر في المداخيل المصرح بها. الفصل 43 اسمه على جسمه هو نمو الثروة. نمو الثروة. ونرجع اللي حكيناه من الأول، أنت شاري عطار ب 400 مليون. باش نبعثوا لك احنا نقول لك أنت 400 مليون والله مبروك عليك، منين جبتهم؟ أعطيني المصدر نتاع التمويل. كان جبت قرض بنكي، أخويا راه مشيت خذيت بنك، بارك الله فيك، هذه ثابتة. كان عندك عقار أرض بعتها، ولا عندك سيارة فخمة بعتها. وتجيب ما يثبت اللي انت بك المبلغ هذاك اقتنيت العقار،
ولا واحد سلفك، ولا واحد من العائله اعطاك فلوس مثلا،
والا رد بالك هناك سلفه مش بعد لا تشري العقار وقول روح مشيت تسلف. اذا كان سلفه حقيقيه يلزمك تمشي تعمل تعليق السيد اللي سلفك تعمل انت وياه كتب، هذا راهو ياكدوا مصالح الجبال. وباش نزيدك حاجه اخرى، خاطر الكتب وحده ما يكفيش، تقول راهو انا فلان الفلاني قمت بإقراض السيد فلان الفلاني ولا اقترضت من المعني بالأمر كذا وأتعهد بإرجاع المبلغ على سنوات بمقدار كذا سنويا. هذا ما يكفيش راهو مصالح الجبايه ما تقبلوش. علاش؟ خاطر وقت يعطيك في سلفة يلزمها تتحط في الحساب البنكي بتاعك. يلزم غدوة أنت تقول هاو المبلغ اللي تسلفته اللي تم معناها إقراضه من قبل زيد أو عمر راهو تم إيداعه بالحساب البنكي،
ما تمش صرفه هكيك معناها
الكشف البنكي أو الكشف البنكي يدل المبلغ هذاك على التاريخ نتاع الاعتراف بدين وللإمضاء هذاك نتاعك الدين، هاي الفلوس تم إيداعها بالحساب البنكي للمعني بالأمر. اثنين توا نهار اللي بتشري ما تقولش لا راه خديتهم الفلوس وخبيتهم في الدار لا ما يقبلوهمش. يعني انا نقول فيها تو باش ننبهوا شويه الاخوين اللي يسمعوا فينا مطالبين بالضريبة يردوا بالهم، اذا ما تتحط في حساب البنكي بالطبع اذا كان نيتو صافيه والكلام يقول فيه صحيح، اما تجيب وثيقه راني تسلفت كيك في المطلق حد ما يقبلها لك،
لازم يكون فما فلوس. هذا هو
فلوس في البنك وغدوه انت باش تشري العقار بصفة فعلية يلزم زاد الفلوس تخرج من البنك، اما تحويل بنكي والا توشيك ثم شيك معناه اللي هو موافق عليه من قبل البنك. اما تو ماك تعرف بالنظام الجديد اللي تعطيه شيك ينجم يثبت اللي عندك رصيد ولا ما عندكش رصيد، وتثبت اللي المبالغ هذيك تم دفعها من حسابك البنكي حسب المقدار المضمن بعقد الشراء. وممكن اللي بشبر من العقد زاد يعرج على الناحيه هذه وتم خلاص كذا بشيك معرف بكذا والمصادق عليه من قبل البنك تحت عدد بالطريقه هذه راهو تنجم تدافع على روحك امام مصالح الجبايه وتثبت مصدر الاموال المتحصل عليه.
واضح. نقطه اخيره، الوقت وفاه ونديباسي الوقت، ولكن في كلمتين استاذ محمد صالح العياري اللي حكيت على العقوبات بديت بهم، مش نحب نسكر بهم في الاخر بالكل. خطايا التاخير اليوم ما نحكيوا على شنو مستويات الخطايا تحديدا؟
كان يمشي واحد بصفه تلقائيه أنا خارج الأجل كما أنا نأكد تقبيله قلت راه اليوم آخر أجل
غدوة مشي غدوة
غدوة أنت تبداش نهار خاطر هو شقول خطية عن كل شهر أو جزء من الشهر معناها كان واحد يمشي غدوة يسمى عنده شهر تأخير
دونك غدوة يتسمى يتحسب له شهر تأخير
شهر الفصل يقول شهر أو جزء من الشهر النهار ذاك جزء من شهر جويلية إذا كان يمشي غدوة والخطية كي تمشي بصفة تلقائية 1.25% 1.25% من المبالغ غير المصرح بها.
واضح، شكرا لك.
وإذا كانت تدخل مصالح الجباية إثر تدخل مصالح مراقب الجباية أكل 1.25 يولي 2.25% هذيك خطية جباية إدارية ونزيدوها بتبيع خطايا قارة اللي هي مرتفعة تنجم توصل 10% وتنجم توصل 20% كخطايا قارة. هذاك علاش احنا وقت تم الترفيع في الخطايا قانون مالي سنة 23 قلنا راهو الخطايا ولات مجحفة، جينا في قانون مالي 2024 وتم تسقيف خطايا التأخير، فخاطر في وقت من الأوقات ولات تتجاوز أصل الأداء. توا تلقى مرات الأصل الأداء مثلا 250 مليون والخطايا 250 مليون، إذا كانت تجاوزت بالتالي يقع تسقيفها لكي لا تتجاوز مبلغ أصل الأصل.
شكرا لك أستاذ محمد صالح العياري مستشار ال جي بي. 30 جوان هو اخر الاجيال بطبيعه، دونك لكنكم قاعدين تسمعوا فينا والموضوع يهمكم بشكل عام وعندكم عقارات تتجاوز 3 مليون من الدينارات وما زلتوا ما مشيتوش وما ادفعتوش الضريبه هذه، دونك وقيد كما كان يحكي الاستاذ محمد صالح العياري. شكرا لك مره اخرى، نحن مازلنا مواصلين معكم ديما فيكم معك على اكسبريس اف ام حتى الاربعه نتاع العشيه.
إيكوماك